وشيخنا يبدو طبعا من شان البحث العلمي نستفيد. اخونا وليد يعني مقتنع برأي الشيخ ابن عثيمين انه مثل هاي القضايا عرفية يعني ينظر فيها الى البيئة اللي الناس يكونوا فيها او ما يتعرفون عليها، يعني حتى مثل الثوب مثلا، القميص هذا الذي نلبسه، او مثل العمامة او الغطرة اللي بسموها او شيء من هذا، يعني من باب الفائدة يعني.
لعلك سمعت بحثا حول حض الرسول عليه السلام على مخالفة المشركين، وأن مخالفة المشركين هي غير تشبب الكفار. أقول لعلك سمعت أو قرأت أو درست أو أي شيء قلت فمقبول منك. يعني هناك قضيتان، قضية الأولى أعتقد أنه لا تخفى على مسلم، وبخاصة إذا كان عنده شيء من الثقافة الشرعية، أنا وهي تشبب الكفار. هذه مسألة معروفة لديكم، أليس كذلك؟
لا.
لكن في مسألة أخرى وهي مخالفة المشركين، عندك فكرة عنها؟
مخالفة المشركين؟
إيه؟ يعني في عاداتهم، في تقاليدهم، حتى فيما ليس لهم خيار في ذوات أنفسهم.
نعم.
عندك فكرة؟
والله عندي شيء من الفكرة.
نعم؟
أقول عندي شيء من الفكرة.
يقنعنا منك القليل منها فهاتها.
والله يعني فيما يبدو، فيما مر علي من قراءتي مثلا كتاب شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم وغيره، فيما يتعلق بالملبس، أن كل ما اعتاده المشركون في اللبس وتعارفوا عليه في لبسه، يعني استعمال المسلم في ملبسه يعني ليماثل في ملبسه ملبس المشركين، فهذا يدخل في باب التشبه لعله.
يقول أن بالتعبير السوري شكلتها، يعني علقتها.
نعم.
حين قلت لعله.
الشيخ صدر البحث بالتفريق بين المسألتين، تشبه المشركين ومخالفة المشركين.
نعم.
أنت الآن ذكرت التشبه، فتنت كلامك التشبه.
من ما؟
كان استفسار عنك.
أنا
لا، هو غير هذا، هو بدأ بالمخالفة، بدأ حديثه ثم انتهى إلى التشبه.
لعلك تقصد بالمخالفة الترك وبالتشبه الفعلي. يعني
أقصد بالمخالفة إيش قلت؟
بالمخالفة الترك.
الترك.
الترك؟ لا،
الترك
الشيء. لا، أقصد الفعل، الفعل الذي يخالف فعلهم. أنا أردت من سؤالي ولا مؤاخذة هو توفير الوقت.
نعم.
خاصة وقد قلنا آنفا أنه نحن سنبقى هنا نصف ساعة، فأردت أنه أصل معك إلى موضوع العادة الجارية اليوم في بعض البلاد الإسلامية من الانطلاق في الطرقات والدخول في الصلاة حسرا. أردت أن ألفت نظر أن هذه عادة غير إسلامية، وإنما هي عادة أجنبية، وحينئذ فإن قيل بأنه لا تشبه في ذلك، فأقل ما يقال أن علينا أن نقصد مخالفة الكفار فيما هم من عاداتهم. والذي يعني يحسم الموضوع هو قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. وكلنا يعلم أن الشيبة ليس من الأفعال الاختيارية التي للإنسان قدرة واختيار أن لا يشيب، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. فكما يشيب المسلم يشيب الكافر، هذه حقيقة مشاهدة. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من اهتمامه بتكوين شخصية المسلم نهاه فيما إذا شاب مثلي أن يصبغ شيبه مخالفة لليهود. هنا لا يقال أنا تشبهت هذا الشيخ المسلم تشبه بذلك الشيخ الكافر، ما يقال هذا، لأن هذا ليس من فعله ولا من فعله. ولكن هنا يأتي موضوع المخالفة، فالرسول يأمرنا بأن نخالف الكفار في شيبهم الذي هو ليس من صنعهم. واضح؟ فالآن إذا كان هناك عادة للكفار، ونحن الآن نضع بين يديك مثلا عمليا لعلك تقتنع أولا به ثم تقتدي بنا فيه. فأنت ترى الآن أغلبنا يضع الساعة في يمناه، والعادة أن توضع في اليسرى. عادة من هذه؟
عادة من أوجد الساعة؟
من الذي أوجد هذه الساعة؟
الظاهر أهل الكفر.
لا بس شوف تحفظ ما بيقول الظاهر. ما هو المشكلة؟ والحقيقة يا أستاذ هذا هو الظاهر والحقيقة.
هي حقيقة إن شاء الله.
إن شاء الله. لا هذه منفسرها إن شاء الله مثل ما قال يعني ابن تيمية الله يرحمه، تحقيقا لا تعليقا، أليس كذلك؟ إذا هذه الساعة نعني ساعة اليدوية، ولا نتكلم عن الساعة الجدارية التي أهداها، وبالتعبير السوري اسأل الله، أهداها هارون رشيد لمين؟
شارلمان.
ما نتكلم عن الساعة الجدارية، وإنما نتكلم عن الساعة اليدوية. هذه أوجدها الكفار واعتادوا أن يضعوها في شمائلهم. فنحن الآن نتقرب إلى الله بأن نضعها في أيماننا. لماذا؟ لأننا نقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نخالف الكفار في شيء ليس من صنعنا، أفلا نخالفهم بشيء هو من صنعنا؟ كل يوم نتوضى مرتين ثلاثة ومنحطها إيش بإيدنا اليسرى، هذا من صنعنا، لكن نخالفهم لأننا نستطيع أن نفعل هكذا ونتقرب إلى الله بذلك زلفى. وعلى ذلك فقس بارك الله فيك.
إن شاء الله نتقرب
منك. ذلك هو الظن بك.
فإذا شوف
له صفية
كما
شاهدت.
فإذا عدنا. إيش؟ أقول له أبو ليلى شوف له طريقة صعبك عشان تقرب بسرعة إلى الله.
اضبطش هذا الكيس اللي مسويه أبو ليلى.
لا والذي يعني يجعلني أطمئن كثيرا في جعلها باليمنى أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في شأنه كله.
هذا شيء آخر نعم.
لكن ما يزيد الاطمئنان.
هو كذلك. لكن نحن طرقنا هذا الموضوع كمثال المخالفة. وأنت نعم.
أقول نبهتنا عليه.
جزاك الله خير. وأنت ترى أهل العلم وطلاب العلم وأهل الجهل من المسلمين جميعا لا ينتبهون لهذه النقطة. وهي من فضائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك لم يكن من عادة المسلمين إطلاقا أن يمشوا وما أقول أحدهم هم أن يمشوا كجماعة في الطرقات حسرا، إنما حدث هذا بعد أن استعمر الكفار بعض البلاد الإسلامية. والذي يعرف البلاد الإسلامية وقدر له أن يتطوف فيها يجد الفرق بين شعب استعمر وبين شعب لم يستعمر. الآن أنت عشت في البلاد السعودية، البلاد السعودية ما قبل يعني بضع سنين ما كنت ترى حاسرا، بينما الحصر في البلاد السورية وهنا وفي مصر مكتسح الشباب،
هو المتعارف عليه.
نعم
أقول هو المتعارف عليه.
لا هو المتعارف عليه، لو قيدت كلامك اليوم كنا وافقنا معك.
اليوم أقصد أنا
إيه، بس نحن في صدد أنه هذا العرف من أين جاءنا؟
مستورد
من استعمار الكفار بارك الله فيك. وهنا الشاهد، فالبلاد السعودية ولا تؤاخذني لأنه كلام بجر كلام، قبل استعمارها اليوم ما كان يعرف فيها هذه العادة إلا بعد أن خالط السعوديون بسبب أن فتحت أمامهم الأذونات للسفر إلى بلاد الغرب وأمريكا وبعضهم من أجل أن يتعلموا بعض العلوم بحسن نية وبغيرها مش مهم، بدأ الحصر ينتشر في البلاد السعودية. عندنا نحن في دمشق أنا رأيت ظاهرتين اثنتين غير الحصر. نحن في سوريا استعملنا مع الأسف استعمارا مديدا طويلا من فرنسا، ولابد قرأتم أو سمعتم، كانت الموضة في الشباب حلق اللحية والشارب لأن هذه عادة الفرنسيين. فلما ذهب الفرنسيون وجاءوا البريطانيون، البريطانيون يربون شواربهم ويحلقون لحاهم، فصارت الظاهرة هذه بين الشباب منتشرة. الجنود في العهد الفرنسي كانوا بيحلقون بدون يعني نظام، لما جاء البريطان ويرحمك الله صاروا يحلقوا جنودهم حلاقة إنجليزية، وهي بيحلقون هيك وبيخلوا شوي هون أشبه ما يكون بإيش بالقزاء. فالبلاد هذه يعني تأثرت بالتيارات الغربية من قريب ومن بعيد، ويختلف ذلك بسيطر الاستعمار مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. لذلك فالحصر هذه عادة أجنبية، المسلمون من قبل كأمة كشعب ما يعرفون الحصر، بل قد ذكر الفقهاء المتأخرون في كتبهم أن من كان يمشي في الطريق حاسرا فشهادته مرفوضة، كانوا يعتبرونه مخلا بالمروءة فضلا عن من ولا مؤاخذة لأن الأرض يمكن مسكونة، فضلا عن من يكون حليق اللحية، فهذا ساقط إيش شهادة أصحى. فالقصد فيجب نحن أن نلاحظ قاعدة قصد مخالف الكفار وليس فقط عدم التشببين. ولذلك فالشيء اللي ذكره أخونا أبو الحارث، وهذا على مسؤوليته وأنا ما أدري، أنه يعني في بعض المشايخ يقولوا أنه هذه العادات الأمر فيها أمر واسع، أنا أقول بقولي هذا لكن بقيد نكون عادي نابعة من نفس المسلمين، أما أن تكون عادي مستوردة من كفار وسببها هو استعمار الكفار، الاستعمار الوطني أو الفكري، فهذا يأتي هنا هذه القاعدة الهامة ألا وهي خالف المشركين. وكنت أنا جمعت الأحاديث التي جاءت في هذا الباب لدعم شرط من شروط حجاب المرأة المسلمة، الذي هو أن لا يشبه لباس الكفار. حجاب المرأة المسلمة يجب أن لا يشبه لباس الكفار، فجمعت يومئذ أنه 40 حديثا فيها تحذير الرسول عليه السلام عن موافقة المشركين والحض على مخالفتهم. من ذلك قوله في بعض مناسك الحج: هدينا خالف هدي المشركين. هذه يمكن الإفاضة من عرفات أو مزدلفة، نسيت الآن. هدينا خالف هدي المشركين، إذن هذه نظام حياة المسلم في الأمور العادية. هدينا خالف هدي المشركين، لذلك ما أرغب لمسلم، وبخاصة إذا كان من إخواننا طلاب العلم، أن يتأثر بالأجواء التي يعيش فيها، لأنه نخشى أن لا يقف في هذا عند حد ولو بشيء من التأويل التي وقع فيها بعض من يشار إليهم بالبنان أنهم من أهل العلم في بعض البلاد الإسلامية. مثلا حلق اللحية، قد وجد عندنا في دمشق وفي مصر، ومشايخ الأزهر يمكن تعرفون أكثرهم يحلقون لحاهم، وجد فيه من قال أن هذه عادة.